بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. قلنا فيما سبق أن القياس تارة يكون بسيطا، يعني قياس واحد، وتارة يكون قياسا مركبا، يعني أكثر من قياس. والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها، ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للأذهان. وراح يذكر قياسين من القياسات المركبة، وراح يبين شلون هذه قياسات مركبة، وهو قياس الخلف وقد تقدم، وقياس المساواة وأيضا تقدم. قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين، مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث، وسميناه طريقة الخلف وشرحناه هناك بعض الشرح، وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث. ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتراني الشرطي، وهو المؤلف من متصلة وحملية، إذ قلنا إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم، يعني مؤلف من متصلة وحملية. وش عندك مكتوب؟ بعد من هذا القسم، ومن الخير للطالب الآن أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية. والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة، فيلتمس الدليل على بطلان نقيض المطلوب. يعني هو عند المطلوب يريد يستدل عليه بشكل مباشر أنه صادق مثلا، ما يقدر بالاستدلال المباشر، فيجيب نقيض المطلوب ويبرهن على، يحاول أن يبرهن على كذب النقيض، فإذا كذب النقيض نقيض المطلوب فلا بد أن يصدق المطلوب ليثبت صدق مطلوبه، لأن النقيضين لا يكذبان معا. وإبطال النقيض لإثبات المطلوب هو المسمى بقياس الخلف، لأنه يلزم خلاف المفروض، فلذلك سمي قياس الخلف. احنا قلنا شلون طريقة الخلف؟ زين، ناخذ النتيجة، نقول لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها، ناخذ النقيض انضمه إلى أحد المقدمتين، إما الصغرى وإما الكبرى، فنألف قياس من الشكل الأول مثلا، فيطلع نتيجة. هذه النتيجة تكون شنو؟ تكون مناقضة للمقدمة الأخرى. إذا هذه صادقة يعني تكون هذه شنو؟ كاذبة. إحدى المقدمات تكون كاذبة، وهذا خلفون، خلفوا أنها صادقة، فلا بد أن تكون هذه النتيجة خاطئة لظهرت من قياس الشكل الأول اللي ألفنا. وكذب هذه النتيجة من أين ناشئ؟ ناشئ من نقيض المطلوب الموجود في أحد المقدمات القياس. واضح هذا؟ ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث إلى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر، ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه قياس مركب يثبت المطلوب بإبطال نقيضه. أما أنه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين، قياس اقتران شرطي مؤلف من متصلة ومن حملية، وقياس استثنائي. راح يبين لك شلون قياس الخلف عبارة عن قياسين، قياس استثنائي وقياس اقتران شرطي. إذا أردنا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها، وأن نرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف فيما سبق. ما سبق بعض الموارد استعملنا فيها قياس الخلف، فنذكرها كمثال هنا في المقام. وأن نختار منها للمثال الضرب الرابع من الشكل الثاني، فنقول المفروض صدق سين باء ميم سالبة الجزئية، وكل جيم ميم موجبة كلية، وهذا من الشكل الثاني لأن الحد الأوسط محمول في المقدمتين. المدعى صدق النتيجة سين باء جيم، يعني سالبة جزئية مع موجبة كلية ينتج سالبة جزئية. وخلاصة البرهان بالخلف أن نقول لو لم يصدق المطلوب وهو سين باء جيم لصدق نقيضه. هذا النقيض شنو النقيض؟ نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، يعني كل باء جيم، النقيض كل باء جيم. ولكن نقيضه وهو كل باء جيم ليس بصادق، لأن صدقه يستلزم الخلف. شلون يستلزم الخلف؟ لأن هذا كل باء جيم لما تضم إلى الكبرى وهي شنو؟ كل جيم ميم، كل باء جيم وكل جيم كل باء جيم وكل جيم ميم، صار الحد الأوسط محمول موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. شنو راح ينتج؟ راح ينتج كل باء ميم. عدل لولا؟ زين، هذه كل باء ميم صادقة لولا؟ قولي صادقة. كل باء ميم موجبة كلية صادقة، أنتجناها من القياس. إذا كل باء ميم صادقة لما تقيسها إلى المقدمة الصغرى، سابة سين باء ميم، يعني هذا تصير كاذبة، نقيضها، وهذا خلاف الفرض أن سين باء ميم صادقة. فلا بد أن تقول أن هذه النتيجة كاذبة. حمكم الله. وكذب النتيجة ناشئ من شنو؟ ناشئ من كذب نقيض المطلوب الذي صار إحدى المقدمات في القياس. فيجب أن يكون المطلوب صادقا، وهذا كما ترى قياس استثنائي. شوف لاحظ، لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، ولكن نقيضه ليس بصادق. شوف لاحظ، قياس استثنائي. يستدل على كبراه وهي ولكن نقيضه ليس بصادق بلزوم الخلف، أنه يلزم منه خلاف الفارض. ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض حتى نبين أنه يلزم خلاف الفرض عندما نقول بأن النقيض صادق، يستدل بقياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة مقدمها المطلوب منفيا لو لم يصدق المطلوب. هذا المقدم. لو لم يصدق سين باء جيم هذا اللولا وتاليها نقيض المطلوب لصدق كل باء جيم. ومن حملية مفروضة الصدق وهو شنو الحملية التي هي مفروضة الصدق؟ أن سين باء جيم أن كل أن سين باء جيم صادقة هذا اللولا أو أن النقيض ليس بصادق. النقيض ليس بصادق هذه حملية مفروضة الصدق هذا اللولا. لو لم يصدق سين باء جيم المطلوب لصدق نقيضها وهو كل باء جيم ولكن سين باء جيم صادقة هذا اللولا فيكذب النقيض كل باء جيم. وتفصيل البرهان بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه. أولا نأخذ نقيض المطلوب وهو كل باء جيم ونضمه إلى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبرى وهي كل جيم ميم فيتألف منها قياس من الشكل الأول كل باء جيم وكل جيم ميم فينتج كل باء ميم ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة إلى المقدمة الأخرى إلى الصغرى المفروض الصدق وهي سين باء ميم فنجد أنهما نقيضان فإما أن تكذب سين باء ميم والمفروض صدقها هذا خلف أي خلاف ما فرض من صدقها وإما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي كل باء ميم نقيض المطلوب وهذا هو المتعين كل باء ميم لابد أن تكون كاذبة نقيض المطلوب فيتعين أن المطلوب يكون صادق. ثم نقول حينئذ لابد أن يكون كذب هذه النتيجة هذه النتيجة التي خرجت أن كل باء ميم اللي ألفنا يوم ألفنا قياس من الشكل الأول قلنا هذه النتيجة مو صحيحة زين النتيجة خاطئة من وين مع أن صورة القياس صحيحة نقول من أحدى المقدمات وهي نقيض المطلوب هذه خاطئة أو ليست بصادقة فلذلك صارت النتيجة ليست بصادقة. لابد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا من كذب إحدى المقدمتين لأن تأليف القياس وصورة القياس ما فيها خلل لا خلل فيه حسب الفرض ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق لو لا دحين يوم ألفت قياس ألفت من شنو؟ من مقدمة المفروض أنها صادقة ومن نقيض المطلوب ما تقدر تقول أن المقدمة كاذبة لأن المفروض أنها صادقة وأنما نقيض المطلوب هو الذي يكون كاذب فلا بد أن يتعين كذب المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب كل باء جيم فيثبت المطلوب سين باء جيم. وبالأخير الآن يبين لك شلون هذا قياس الخلف يتألف من قياسين إحداهما اقتراني شرطي والآخر استثنائي. وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا من قياس اقتراني شرطي الصغرى هي قولنا اقتراني شرطي عبارة عن صغرى وكبرى الصغرى هي قولنا لو لم يصدق سين باء جيم مفروض يكتب لصدق كل باء جيم هذه المتصلة هذه اللولاء الصغرى متصلة. الكبرى المفروض صدقها هو قولنا كل جيم شنو ميم وهي الحملية فصار قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة ومن حملية. لو لم يصدق سين باء جيم والكبرى كل جيمين، فينتج حسب ما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي. وش عندك مكتوب بعدها؟
اللي هو فينتج حسب ما ذكرناه.
ايه؟
في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي، لو لم يصدق سين با جيم فكل
لصدق لصدق المفروض يكتب فكل با ميم شنو؟ لصدق كل با ميم. ومن قياس استثنائي الصغرى نتيجة الشرطي السابق، وهي لو لم يصدق سين باء جيم لصدق كل باء ميم، ولكن كل باء ميم كاذبة. هذه الكبرى، هذا قياس استثنائي، لأن نقيضه هو سين باء ميم صادق حسب الفرض، فينتج يجب أن يكون سين باء جيم صادقا وهو المطلوب. واضح هذا؟ قياس المساواة واضح بعد، ألف يساوي باء، باء يساوي جيم، فإذا ألف يساوي جيم، وهذا قياس المساواة يعتمد على مقدمة خارجية وهي أن مساوي المساوي مساوي. وطبعا ليش سمينا قياس المساواة؟ لأن أول مثال استعمل هو المساواة، وإلا هناك جزء جزئي جزء، ومماثل المماثل مماثل، ولازم اللازم لازم. لكن ليش سمينا قياس المساواة ما سمينا قياس الجزئية أو قياس اللازم مثلا أو قياس المماثلة؟ قالوا لأن أول مثال استخدم هو في المساواة من القياسات. لكن شلون قياس المساواة عبارة عن قياس مركب؟ هذا اللي راح نتعرض إليه في المطلع. قياس المساواة شلون عبارة عن قياسين؟ من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب قياس المساواة، وإنما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه هو المثال المعروف، ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم ينتج ألف مساوي لجيم، وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما، كقولهم الإنسان من نطفة والنطفة من العناصر فالإنسان من العناصر، وكقولهم الجسم جزء من الحيوان، الحيوان هو جسم نام، والحيوان جزء من الإنسان، الإنسان حيوان ناطق فالجسم جزء من الإنسان. وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة، وهي مساوي المساوي مساوي، وجزء الجزء جزء جزء، والمماثل للمماثل مماثل، وهكذا. ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية. هل أن نصفا نصف نصف؟ هذه المقدمة هل هي صحيحة؟ نصف نصف نصف؟ لا، كاذبة. فلذلك لو قلنا أن الأربعة نصف الاثنين، الأربعة نصف الثمانية، والاثنين نصف الأربعة، يعني الثمانية نصف أو الاثنين نصف الثمانية، لا ما يحصل. نحو الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، فإنه لا ينتج الاثنان نصف الثمانية لأن نصف النصف هذه المقدمة الخارجية ليست صحيحة، ليست نصفين. تحليل هذا القياس، وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج. يعني وين الصغرى؟ وين الكبرى؟ وين الحد الأوسط المتكرر؟ شلون نسويه على صورة قياس؟ لأن أنت لما تقول الآن ألف مساو لباء وباء مساوي لجيم، زينة، وين الحد الأوسط؟ ألف خب هذا الحد الأصغر مساوي لباء زين هذا الحد المشترك. تلاحظ في المقدمة الثانية وباء ما قلنا ومساوي باء مساوي لجيم زين قلنا باء فقط فعبارة هو جزء من المحمول. هذه اللولة ما تكرر الحد الأوسط شلون نطلع الحد الأوسط في إذ لا شركة فيه في تمام الوسط لأن موضوع المقدمة الثانية وهو باء باء المقدمة الثانية هالشكل باء مساوي لجيم هذه اللولة هذا جزء من محمول الأولى وهو مساوي لباء ألف مساوي لباء فلا بد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم يضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة إلى مقدمته ليصير على هيئة قياس. يعني لازم هم بعد تجيب المقدمة الثالثة تقول ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم ومساوي المساوي مساوي. واحد يقول لك حتى لو ضميت المقدمة الثالثة وين صورة القياس؟ خربطة تحس. لذلك يقول وفي بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية وهي مساوي المساوي مساوي فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط وين الوسط المتكرر وأنه من أي أنواع القياس ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة هناك عسر في الانحلال وعده بعضهم من القياسات المفردة وبعضهم عده من القياسات المركبة والأصح أن عده من المركبات فنقول أنه مركب من قياسين القياس الأول الصغرى المقدمة الأولى ألف مساوي لباء والكبرى كل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم كل ما يساوي باء زين فهو مساوي لمساوي جيم فأنت كررت الحد الأوسط وهو مساوي لباء هذه اللولة فلما تحذف الحد الأوسط وهو مساوي لباء شو يصير
ألف مساوي لجيم
ألف مساوي لمساوي جيم هذه اللولة ألف مساوي لمساوي جيم وهو باء هذه اللولة وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة أي باء مساو لجيم يعني يقول هذه الكبرى كل مساو لباء مساو لمساوي جيم من وين جبتها قال مأخوذة من المقدمة الثانية وهي باء مساو لجيم لأنه بحسبها يكون ما يساوي جيم وهو شنو عبارة ثانية عن باء إيه ما يساوي جيم عبارة ثانية عن باء فلو قلت كل ما يساوي باء يساوي باء تكون قضية صادقة بديهية ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي جيم بحرف باء فنقول مكانها مساوي لباء مساوي لمساوي جيم أي. وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي والأوسط فيه مساوي لباء تحذفه فينتج ألف مساوي لمساوي جيم والقياس الثاني صغرى صغراه النتيجة السابقة، ألف مساوي لمساوي جيم، والكبرى هي المقدمة الخارجية وهي المساوي لمساوي جيم مساوي لجيم، فينتظم قياسا من الشكل الأول الحملي أيضا، والأوسط فيه مساوي لمساوي جيم، فيحذف فينتج ألف مساوي لجيم وهو
المطلوب.
هذا هو الاستقراء، هو تتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى حكم كلي. مثلا تتبع كلام العرب فتتوصل إلى حكم كلي أن الكلمة إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، أو تنظر في الحديدة، هل هذه الحديدة الأولى ستتمدد بالحرارة، تجرب الثانية الثالثة الرابعة فتصل إلى أن كل حديد يتمدد بالحرارة. أو المثال اللي ضحكت عليه أنت، أن الحيوان عندما يأكل الطعام يحرك فكه الأسفل. تلاحظ حيوانين ثلاثة أربعة فتنتج قاعدة أن كل حيوان عندما يأكل يحرك فكه الأسفل. عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الدين عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منها قاعدة عامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند البطن. والاستقرار هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. كل هذه القواعد العامة اللي احنا نستخدمها هو أساس الاستقراء، تتبع، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام، بالجزئيات على القاعدة الكلية. يعني انت شلون جبت هذه القاعدة الكلية؟ تقول من خلال الجزئيات. وعكسه القياس، وهو الاستدلال بالعام على الخاص. القياس الآن لما يجي تستخدمه تقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام، تشوف أن القياس يعتمد على الاستقراء. يعني القياس محتاج إلى الاستقراء، لابد من الاستقراء، لأن القياس لابد من أن تكون فيه ضابطة كلية، قاعدة كلية حتى تطبقها على الموضوع الجزئي، حتى تطبقها على الخمر لازم تصير عندك قاعدة عامة أن كل خمر يحرم شربه أو كل مسكر يحرم شربه. هذا اللولا. وعكسه القياس وهو الاستدلال بالعام على الخاص. أنت تستخدم القاعدة الكلية في القياس حتى تستدل بها على حرمة الخمر. هذا اللولا. لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة وهو الخمر. أقسامه، واضح أن الاستقراء تارة يكون استقراء تام لجميع الجزئيات، وهذا بلا شك يولد اليقين، يولد القطع. لما يقول لك واحد مثلا كم طالب عندنا في الصف متوفي أبوه، فجي أنت تدور عليهم واحد واحد، زين سوي استقراء تام، بعد تقطع مثلا إنما كل واحد أو اثنين متوفي أبوتهم. والاستقراء على قسمين، تام وناقص، لأنه إما أن يتصفح فيها حال الجزئيات بأسرها، هذا تام، أو بعضها. والأول التام وهو يفيد اليقين، وقيل بأنه يعود إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين. شنو هذا القياس المقسم؟ في الحاشية يقول القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة. يعني مثلا الآن الكلمة إما اسم وفعل وحرف، زين هذا قياس مؤلف من منفصلة، وهذه المنفصلة فيها حمليات بعدد أجزائها، أجزائها ثلاثة فتصير الحمليات ثلاثة، الكلمة اسم، الكلمة فعل، الكلمة حرف، صارت حمليات ثلاثة. زين، فيقول الاستقاء التام يعود إلى القياس المقسم، إلى هذا القياس منفصل وفيه قضايا حملية، كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع، وكل كروي متناهٍ، وكل مضلع متناهٍ، يعني محدود، فإذا ينتج كل شكل متناهٍ. والثاني ناقص، وهو أن لا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه، وقالوا أنه لا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ، فصار هذا الاستقراء استقراء ناقص وليس تام، لا يولد اليقين. شبهة مستعصية، فكرة الشبهة شنو؟ حتى ندخل على حل الشبهة نذكر حلين ونقف، حل الثالث والرابع نذكره غدا مع التمثيل. شبهة شنو؟ يقول الحين القياس زين اللي يتألف من صغرى ومن كبرى ومن نتيجة، وهذا المعتمد في المطالب الفلسفية وفي العلوم، وتلاحظ أن القياس يعتمد على الاستقراء، وما عندنا استقراء تام، صعب هذا اللولا، فلا بد أن يعتمد على الاستقراء الناقص. زين، والاستقراء الناقص لا يولد إلا الظن، فإذا القياس نتيجته يعني ما عندنا قياس يولد اليقين، لأنه يعتمد على الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص يفيد الظن، فهو يفيد الظن. هذه شبهة مستعصية، شلون نحلها؟ قال إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين، لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، القياس لا بد أن تكون فيه قاعدة كلية، فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء، أجل لا بد أن يعتمد على الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها، ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، ما تقدر تحصرها أنت، ولا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل أقيسة ظنية، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية، وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. شلون بعض القياسات تولد اليقين، تولد القاطع؟ فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني، فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين المنطقيين القدامى؟ يقول الاستقراء الناقص لا يولد اليقين. ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، نحن نقول الاستقراء الناقص على أقسام، زين راح نذكرها هذه الأقسام، وبعض هذه الأقسام يولد اليقين وبعضها لا يولد اليقين. فيجيك واحد يقول لك الاستقراء الناقص لا يولد يقين يولد ظن، قل له مو صحيح، هذا الحكم ليس صحيح على إطلاقه، الاستقراء الناقص عبارة عن أقسام، بعض أقسام الاستقراء الناقص تولد اليقين. تجد أن بالوجدان، الآن يذكر أدلة وجدانية بعد ما يذكر هو أقسام الاستقراء، يقول اتجد أن نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء بجميع أفرادها، مثل الآن كل هو أعظم من الجزء. إنزين، أنت اتبعت جميع أفراد الكل؟ ما اتبع. إنزين، من وين جبت هالقاعدة؟ مع أن هذا استقراء ناقص، لأن أنت متيقن أن كل أعظم من الجزء، صح ولا لا؟ مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار وجميع أفراد الإنسان. أنت استقرأت جميع أفراد الإنسان مع ذلك أنت تقطع أن كل إنسان يموت. وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. حل الشبهة، فنقول في حل الشبهة أن الاستقراء على أنحاء. يقول الآن في الأول والثاني، يقول الاستقراء ناقص تارة يعتمد على شنو؟ يعتمد على الوصف. والله أنا شفت وصف مشترك في هالجزئيات، رحت عممت هذا الوصف في بعض الجزئيات، شفت هذا الوصف مشترك رحت عممت هذا الوصف على جميع الجزئيات. مثل الآن مثلا الحيوان أثناء المضغ يحرك فكه الأسفل، هذا وصف شفته في بعض الحيوانات رحت عممته على جميع الحيوانات. هذا الاستقراء اللي يعتمد على الوصف هذا يولد الظن، هذا ما يولد اليقين. أن يبنى على صرف المشاهدة فقط، فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، ولكن هذا الاستنباط قابل للنقد فلا يكون الحكم فيه قطعيا. وعلى هذا النحو بس هذا القسم اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم، فقالوا كل استقراء ناقص لا يولد إلا الظن، ما نظروا إلا بس إلى هذا النحو من أنحاء الاستقراء الناقص. لكن عندنا نحو ثاني من أنحاء الاستقراء الناقص، وهو الذي يعتمد على العلة، يعتمد على العلة، والعلة إذا وجدت لابد أن يوجد المعلول. أقول له لا، مثل الآن شنو؟ مثل الآن وجود الجاذبية الأرضية. أقول له لا، نقول كل شيء يسقط من الأعلى، كل شيء عنده قابلية أن يسقط من الأعلى إلى الأسفل بسبب وجود الجاذبية. أقول له وجود علة، إحنا العلة موجودة عندنا، وهي علة الجاذبية، فخلاص نأسس قاعدة نقول كل شيء قابل للسقوط من الأعلى إلى الأسفل بسبب الجاذبية، والجاذبية موجودة على كلها، فما يحتاج نستقري جميع الأشياء. لازم أجي أستقري الشجر وأستقري الحجر وأستقري الإنسان وأستقري الطير، وما يحتاج، خلاص العلة موجودة. عدل لولا، إذا وجدت العلة لابد أن يوجد المعلوم. أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضا، يعني وصف مع التعليل، بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة. أو أنا مثلا الحين أجي أقول الحديد يتمدد بالحرارة، هذه اللولة لخاصية موجودة في الحديد أنه يتمدد بالحرارة، أجرب حديدة ثلاثة خلاص الخاص، هذا الخاصية موجودة في جميع الحديدات، في جميع أنواع الحديد، يحتاج بعد أجي أطبق على جميع قطع الحديد الموجودة في العالم، أقول الحديد هو حديد والخاصية موجودة فيه، فمجرد أن تلامسه النار يتمدد، موجودة في نوعها. ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا، فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهدها، لأن العلة موجودة. كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال، ما شفت إلا مثال الإسهال شيخنا زين، فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال اعتيادية، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث الأثر دائما. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، وليست هذه الأحكام قابلة للنقد لأنها تعتمد على العلة، فلذلك تكون قطعية كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي، فإننا لا نشك فيه مع أننا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل. طب إحنا ما شفنا شلالات واجد، شفنا شلال شلالين مثلا، ماي مايين، هذا ينحدر من بسبب وجه، بسبب الجاذبية. وما ذلك إلا لأن عرفنا السر في هذا الانحدار الجاذبية. نعم، إذن كشف الباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه. ولا هذا اللي أول عنده يسموه قاطع، هذا اللي لا. فلما أنت تريد الآن تغير هذا القاطع لازم تغير العلة، تغير السبب، ولا هذا هو قاطع. حين مثلا الآن لما يجي هذاك ويقطع بأن الخليفة الأول هو فلان، هو عنده قطع، هذا عنده جزم، صح؟ مو تقول عنده ظن، ولا تقول عنده شاك، ولا تقول عنده قطع، زين. فحتى يتغير هذا اليقين لابد ان ترجع الى مناشئ القطع، الى المناشئ التي اعتمد عليها، تحاول ان تزلزل مناشئ القطع واسباب القاطع. القسم الثالث والرابع والتمثيل، وبه ختام الجزء الثاني، يأتي عليهم الكلام مع الدخول في الجزء الثالث غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.